بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها.
هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وأورد فيه الإمام مسلم قصة الحجاج ابن يوسف الثقفي مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وذلك عندما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وصلبه في أحد طرق مكة، وتركه أياما وهو مصلوب ليرعب به الناس. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومر به وهو مصلوب، فسلم عليه قائلا: السلام عليك يا أبا خبيب. وكانت كنية له، وكرر السلام عليه ثلاثا، ثم قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كأنه يندد بالذي وقع ويشير إلى أنه قد أشار على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن ينهي النزاع ولا يطيله ولا يعرض نفسه لهذا الهلاك، لكن ما شاء الله كان، ولكن ما قدر الله وقع. ثم انصرف من عنده، وقد أخبر الحجاج بصنيع عبد الله بن الزبير بصنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع ابن الزبير، وكأنه عتب على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأن في صنيعه انتصارا وفي صنيعه تنديدا بما فعل الحجاج. وأراد الحجاج الزيادة في النكال فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يستفتيها فيما صنع، وقد سمى عبد الله بن الزبير بأنه عدو الله، وكان يناديه بأنه ابن ذات النطاقين، ابن ذات النطاقين، وكأنه يستخف بهذا أو بهذه الكنية. وطلب من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن تأتيه ليزيدها حنقا وليزيدها أسا، إلا أنها أبت وأصرت ألا تذهب إليه، مع أنه هددها بأنها إن لم تستجب فسيبعث لها من يجرها ويسحبها من شعرها، لكنها أبت وأقسمت بالله ألا تأتيه، فما كان منه إلا أنه ذهب إليها وقد لبس سبتيتيه في خفة وغطرسة. ولما جاء إليها سألها ما رأيها فيما فعل في عدو الله، فأجابته قائلة إنه خسر دنياه لكنك تخسر آخرتك لما صنعت من قتله وصلبه وهو من أبناء المؤمنين وهو ابن أسماء وابن الزبير بن العوام وجده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. ثم إنه يعني الحجاج قالت له بلغني أنك تعيره بأنه ابن ذات النطاقين، ولكن افتخرت رضي الله عنها بأنها ذات النطاقين، وإنما سميت بذلك لأنها استخدمت نطاقها، والنطاق عبارة عن لباس تلبسه المرأة تشد بها وسطها، فأخذته وقسمته قسمين وشدت بواحد منهما وسطها ووضعت في الآخر العشاء والطعام الذي كانت توصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنهم لما كانوا في الغار مستترين من قريش. فهذان النطاقان إذن هما مصدر شرف وفخر وليس محل تعيير كما ظن الحجاج. ثم إنها رضي الله تعالى عنها أسكتت الحجاج واضطرته إلى أنه يغادر المكان ويرجع دون أن يحقق ما يريد، بل إنها أسمعته ما يسوءه، حيث قالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في ثقيف، يعني في قبائل ثقيف، كذابا ومبيرا. أما الكذاب فقد عرف بأنه المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي تجرأ إبان إمارته بالكذب، ولم يكتفي بالكذب بين الناس حتى ادعى أنه كان يتلقى الوحي حيث جبريل يكلمه ويوحي إليه وينزل عليه، وما أفظعها من كذبة أو من كذبة، واشتهر بين القوم بكذبه. وأما المبير الرجل الثاني الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في قبائل ثقيف، فمات خاله رضي الله تعالى عنه أنه الحجاج، لأنه أهلك الكثير من الناس، ولأنه كان شديد البطش، وكان يتلذذ بإيذاء القوم وإهلاكهم وإبادتهم، فسمي بالمبير. وكم من موقف له معروف في أوساط الناس، وهو يندد ويفخر بالهلاك والإهلاك، وجدير أن يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المبير. فلما سمع هذا القول من أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تركها ومشى، بعد أن أمر بإنزال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من الموضع الذي صلبه فيه، وأساء عندما أمر بأن يلقى، يعني عبد الله بن الزبير، في مقابر يهود. هذا ما صنعه. وهذا القول الذي ترجم له الإمام مسلم رحمه الله في بيان أن في ثقيف كذاب، أن في ثقيف كذابا ومبيرا، من باب التنديد بهذين الشخصين، مع أن قبائل ثقيف من آمن منهم نال شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم والفضل والدرجة العالية، فهو أيضا فيه إشعار بفضائل قبيلة ثقيف، وإن وجد فيها هذين الشخصين اللذين أساء إلى أنفسهما وربما أساء إلى القبيلة. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها قوله رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة،
قال على عقبة المدينة، والعقبة هي المكان المرتفع في الجبل، والمراد بالمدينة مدينة مكة لأن صلبه كان في مكة ولم يكن في المدينة المنورة أو المدينة النبوية. نعم.
فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب،
يعني سلم عليه حال صلبه رضي الله عنه، مما يدل على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان راضيا عن حال صلبه رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قوله عقبة المدينة هي عقبة بمكة، وأبو خبيب بضم الخاء المعجمة كنية ابن الزبير،
كنية ابن الزبير. هنا جاء في الشرح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كانت له ثلاث كنيات: أبا خبيب، وأبو بكر، وأبو بكير، لكن قال إن كنيته بأبي خبيب تكنى بأبيه، والنسخة التي بين أيدينا هكذا كتبت. والسؤال: هل في نسختكم تكنى بأبيه أو تكنى بابنه؟
كنية بابنه خبيب.
ها؟
كنية بابنه خبيب.
كنية بابنه.
نعم.
لأن النسخة التي في أمامي أو بين يدي كنية بأبيه، فلتضبط كنية بابنه. نعم.
وأبو خبيب بضم الخاء المعجمة كنية ابن الزبير، كنية بابنه خبيب.
كنية بابنه خبيب. ها؟
نعم.
طيب، فلتعدل النسخ اللي كتبت بأبيه.
وكان أكبر أولاده وله ثلاث كنى ذكرها البخاري في التاريخ وآخرون،
يعني في كتابه التاريخ الكبير.
أبو خبيب وأبو بكر وأبو بكير.
نعم.
قال فيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره،
يعني لأنه ما انتظر إلى أن يدفن فسلم عليه وهو مصلوب.
وتكرير السلام ثلاثا كما كرر ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني يجوز أن يسلم عليه ثلاثا.
وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة.
نعم، لأنه وصفه بأنه ما عرف عنه إلا أنه صوام وأنه قوام وأنه
وصول للرحم،
وصول للرحم، وأنه كريم. نعم.
وفيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملأ،
يعني إن هذا يعد هذا الحديث فيه منقبة لعبد الله بن عمر لأنه صدح بالحق في موضع قد لا يتكلم الناس فيه، حيث إن الحجاج كان يترصد من يخالفه، وربما ينزل به شيء من العقاب، ومع ذلك لم يأبه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وصدح بالحق. نعم.
وعدم اكترافه بالحجاج لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه، وقوله وثناؤه عليه، فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق.
يعني لأن الحجاج كان يتربص وكان يعني أقام من ينقل له ما يدور حوله موقف الناس من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فلم يكترف ابن عمر رضي الله عنهما إذ جاء ووقف على عبد الله بن الزبير وأثنى عليه لما هو أهله. نعم.
ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخير وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله أنه عدو الله وظالم ونحوه، فأراد ابن عمر رضي الله عنهما براءة ابن الزبير من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج، وأعلم الناس بمحاسنه وأنه ضد ما قاله الحجاج.
نعم.
ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما،
وهذا رأي السلف رحمهم الله ورأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ما جرى بين ابن الزبير وما جرى بين غيره حتى استشهد على يدي الحجاج بن يوسف. نعم.
وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه،
كانوا خوارج عليه، خرجوا على عبد الله بن الزبير.
قوله لقد كنت أنهاك عن هذا، أي عن المنازعة الطويلة
التي أودت إلى قتله. نعم.
قوله في وصفه وصولا للرحم، قال القاضي هو أصح.
قول وصول صيغة مبالغة، فعول يعني كثير الوصل لقومه.
قال القاضي عياض رحمه الله هو أصح من قول بعض الأخباريين ووصفه بالإمساك،
يعني إن بعض أهل الأخبار اتهموا عبد الله بن الزبير بأنه كان شديدا ممسكا للمال لا يعطي أحدا، يعني كان بخيلا، في حين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصفه بأنه كان وصول بأنه كان وصولا لقومه. نعم.
وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم،
يعني صاحب كتاب الأجواد أورد وذكر عبد الله بن الزبير واحدا من الأجواد الذين اشتهروا بهذه الصفة من الجود، يعني من الإعطاء والكرم والإنفاق.
وقوله
حتى عد في هذا الكتاب.
وقوله أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خيرا خير،
يعني إذا كان الحجاج يعدك من شرار الناس أو من أشر الناس حتى إنه صلبك، إذا كنت أنت في نظرهم بهذا الوصف فإنك في نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أمة فيها من الفضل ومن الخير الشيء الكثير. نعم.
قال هكذا هو في كثير من نسخنا لأمة خير.
لأمة أنت خيرها. نعم. أو أنت من خيرها.
وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم، وفي أكثر نسخ بلادنا لأمة سوء.
لأمة سوء بدل
لأمة خير.
لأمة خير. نعم.
ونقله القاضي عن رواية السمرقندي قال وهو خطأ وتصحيف،
إلا قوله لأمة سوء أو لأمة أنت شرها. نعم.
قوله ثم نفذ ابن عمر أي انصرف. قوله يسحبك بقرونك.
بقرونك
يسحبك بقرونك أي يجرك،
أي يجرك من شعرك. نعم.
من ضفائر شعرك.
من ضفائر شعرك.
نعم. قوله أروني سبتي بكسر السين المهملة،
يعني أعطوني نعلي، والسبتة هي النعل التي لا شعر عليها، لا شعر فيها، مأخوذة من الجلد بعد أن ينزع منه الشعر.
بكسر السين المهملة وإسكان الموحدة وتشديد آخره، وهي
سبتية. نعم.
وهي النعل التي لا شعر عليها. قوله ثم انطلق يتذف
ثم انطلق
يتوذف
يتوذف.
نعم.
يعني كأنه يمشي مسرعا متبخترا، يمشي متبخترا مسرعا.
قال هو بالو اي
نعم.
قال هو بالواو وبالذال المعجمة والفاء يتوذف
يتوثب
يتوذف بالذال.
نعم. يتوذب.
نعم. قال أبو عبيد معناه يسرع، وقال أبو عمر معناه يتبختر،
يعني يسرع ويمشي مشية المتبختر.
قوله ذات النطاقين هو بكسر النون. قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل، تفعل ذلك عند معاناة الأشغال،
يعني عندما تشتغل تفعل ذلك، تخفف من طول ثيابها حتى لا تحول بينها وبين العمل.
قال لئلا تعثر في ذيلها، أو
أي تتعثر.
قيل سميت أسماء ذات النطاقين لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق،
يعني كانت تحط تضع نطاقا فوق نطاق، تجمع بين نطاقين في لبسها. ومعظم النساء يكتفين بنطاق واحد. وقيل إن المراد بذات النطاقين أنها أخذت نطاقها وشقته شقين، تمنطقت بواحد منهما والآخر جعلته كالسفرة تضع فيه الطعام الذي كانت تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. نعم.
قال والأصح أنها سميت بذلك لأنها شقت نطاقها الواحد نصفين، فجعلت أحدهما نطاقا صغيرا واكتفت به والآخر لسفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، كما صرحت به في هذا الحديث هنا وفي البخاري، ولفظ البخاري أوضح من لفظ مسلم.
نعم، يعني كما صرحت بذلك لما وصفت للحجاج ما سبب تسميتها بذات النطاقين.
قولها للحجاج: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه.
إلا إياه، يعني إلا أنت. ووصفته بضمير الغيبة كأنها من باب يعني إبعاده. نعم.
قال: أما إخالك.
هي أخالك أو إخالك، يعني لغتين،
بالفتح
وبالكسر.
جزاك الله خير. فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر، ومعناه أظنك، والمبير المهلك. وقولها في الكذاب فرأيناه تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب، ومن أقبحه ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه، واتفق العلماء على أن المراد بالكذب هنا أو بالكذاب هنا المختار ابن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج بن يوسف، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل فارس. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله.
يعني لو كان الدين عاليا ومرتفعا كعلو نجم الثريا لناله رجال من فارس، والمراد به يعني لأنهم اجتهدوا وبذلوا من الجهد والحرص على التعلم حتى يبلغوه. هذا ظاهر معنى الحديث، أي إن هؤلاء القوم وهذا النوع من البشر وهذه الطائفة من المؤمنين التي تنتمي إلى بلدان فارس وهي في شرق الأرض، فيهم اجتهاد وفيهم بذل جهد وعمل يمكنهم من معرفة الدين، ويمكنهم من تعلم الإسلام، ويمكنهم من بلوغ الدرجات العليا وبلوغ الشأوي في فهم ومعرفة الإسلام. وهذا يعد من معجزاته صلى الله عليه وسلم، التي أخبر بها عما سيكون، وهو مطابق للواقع، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أتباع ومن أنسال ومن ذراري هذه القبائل، قبائل فارس، من تعلم وفهم وأدرك شأوا عظيما في معرفة قواعد الإسلام. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا،
يعني يسأله عن من هؤلاء الذين قصدهم الله تعالى بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ليسوا ما وصلوا إلى مرتبة الصحبة، لأن هذه هو لأن الله تعالى أنزل هذه الآية في الأميين، فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم يعني يتبعون ويلحقون هذه الأمة لما يلحقوا بهم، يعني حتى الآن ما لحقوا بهم لكن مستقبلا يلحقون بهم، وهو لما آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الآخرين من هم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقالته هذه، يعني سيأتي أقوام يتعلمون العلم ويدرسون، وكان قريبا منه سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه، وأشار إلى أمثال سلمان، يعني أنهم من فارس ومن قبائل القبائل التي منها سلمان رضي الله عنه. نعم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الغفور وهو العزيز الحكيم. نعم.
فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، قال وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء،
رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان رضي الله تعالى عنه، ففهم منه أن هذا الحديث يدل على فضل هؤلاء الرجال الذين سيكون لهم شأن في فهم دين الإسلام وهم من قبائل فارس. نعم. انتهى الوقت. طيب، خل الشرح طويل. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.